بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله تعالى سيكون تسميع لهذا المتن المبارك ألا وهو كتاب التوحيد، فليحفظ الباب الأول ويسمى إن شاء الله في ابتداء كل درس جزء من أبواب التوحيد. ذكرنا بالأمس مقدمة المصنف رحمه الله تعالى التي ذكرت في أول كتابه، فما هي مقدمة المصنف؟ عندما ما هي مقدمة المصنف؟ هناك نسختان، نسخة اقتصر فيها على البسملة، ونسخة زاد على البسملة الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما الحكمة من ابتداء الكتاب بالبسملة عندك؟ ابتداء بكتاب الله، اتباعا للقرآن الكريم، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اقتداء بالأنبياء وبالنبي عليه الصلاة والسلام. أحسن. طيب، لماذا اقتصر في بعض النسخ على البسملة دون غيرها؟ لماذا اقتصر المصنف في بعض النسخ على البسملة دون غيرها؟ لأن البسملة من أبلغ الثناء والذكر، هكذا. هذا. طيب، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر عليها في مراسلاته. أحسن. ماذا تفيد الباء في قوله بسم الله؟ ماذا تفيد الباء؟ الاستعانة، فيكون التخبير أستعين بكل اسم لله عز وجل. والاسم مشتق من، عندك عمار؟ من السمو، وهو العلو، يرتفع باسم الله عز وجل. وقيل من السمة، وهي العلامة. طيب، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ ما الفرق بين الرحمن والرحيم عندك؟
الرحمن
طيب. طيب، أقرب هذه الأقوال وأرجحها ما رجحه ابن القيم، استدل على ذلك إنه بهم رؤوف الرحيم ولم يأتي رحمانا. طيب أحسنت. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله وقول الله في كلمة قول إعرابان، أو في إعرابها قولان، بالجر عطفا على التوحيد، لأن التوحيد مجرور بالإضافة، كتاب التوحيد وقول الله، أي هذا كتاب التوحيد وكتاب قول الله عز وجل كذا وكذا. والقول الثاني بالرفع على الابتداء، على أن الواو استئنافية وقول مبتدأ مرفوع. هذه الآية الكريمة من الآيات التي تدل على التوحيد، فما مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد؟ المناسبة لكتاب التوحيد ظاهرة، حيث بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الحكمة التي من أجلها خلق الجن والإنس، وهي إفراده بالعبادة، إخلاص العبادة له، وهذا هو التوحيد. فبين الله سبحانه وتعالى التوحيد وأهميته في هذه الآية، وأيضا لأن السلف قد فسروا قول الله سبحانه وتعالى في الآية إلا ليعبدون بمعنى ليوحدون، يعني ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للتوحيد وللعبادة. فما معنى هذه الآية؟ إذا عرفنا مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد لابد أن نتعرف على الآية. قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت، الخلق أصله التقدير، أصل الخلق التقدير في اللغة، ويستعمل الخلق شرعا في أشياء، في إبداع الشيء من غير مثال سابق، يعني إيجاد من عدم. وهذا قد دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض، كما أظهر هذا الإبداع في قوله: بديع السماوات والأرض. إذن فهذا إيجاد من عدم، إبداع من دون أن يكون له مثال سبقه. أما الثاني فيما يستعمل فيه الخلق فهو إيجاد الشيء من الشيء، إيجاد الشيء من الشيء. قال الله سبحانه وتعالى: خلقكم من نفس واحدة، أوجد إنسانا من إنسان،
هذا خلق، خلق، وفيه إيجاد من عدم، إيجاد من عدم. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إلا أن الخلق بالنسبة للمخلوق إذا وصف بأنه يخلق فمعناه الاستحالة والصيرورة والتحويل، حول الشيء إلى صورة أخرى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قوله: تبارك الله أحسن الخالقين، وقوله: وتخلقون إفكا. وفي الحديث القدسي يقال لهم للمصورين: أحيوا ما خلقتم. هذا الخلق تحويل، حوله من صورة إلى أخرى ومن وجه إلى آخر. والإيجاد من العدم والإبداع هذا لا يكون إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال: الجن، وما خلقت الجن. الجن هم عالم من العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، إلا أنه عالم غيبي لا نراه. هذا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وكلمة جنة إذا اجتمعت الجيم والنون في كلمة دلت على الخفاء والاستتار كما ذكر أهل اللغة، فمادة جنة تدل على الخفاء والاستتار. يقال: جنه الليل إذا ستره، جنه الليل إذا ستره. ومنه الجنة والجنة والجنة، ومنه الجنون، ومنه جنة المقاتل، والصيام جنة لأنه يستر صاحبه من النار. هذه المادة تجعل في بالك أنها تفيد الخفاء والاستتار، أينما صرفتها تجد أنها تدل على الخفاء والاستتار. ذكر الله عز وجل الجن قبل الإنس، وهنا مسألة: أيما أفضل، الجن أم الإنس؟ بيّن أهل العلم بأدلة كثيرة، لكن نذكر منها دليلين أو تعليلين على أن الإنس أفضل من الجن. الدليل الأول أو التعليل الأول: من حيث الابتداء، فإن الإنس خلقوا من طين، خلقوا من طين، والجن خلقوا من نار، والطين أفضل من النار لأن فيه السكون والهدوء والوقار بخلاف النار. وقد ذكر أهل العلم فروقا بين الطين والنار، فروقا كثيرة، ممن ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فليراجع في كتاب البدائع. ولذلك لما امتدح الله خلق آدم قال للملائكة: إني خالق بشرا إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته يدل على فضله، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين. أما التعليل الثاني فلأن من الإنس الأنبياء والرسل، وليس من الجن رسل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مرسلين ومنذرين. منذرين، ففي الجن نذر وليس فيهم رسل. وهنا سؤال: إذا عرفنا بأن الإنس أفضل من الجن، فلماذا قدم الجن على الإنس في الآية؟ والجواب: وجه تقديم الجن على الإنس مع أن الإنس أفضل لوجه ذكره أهل العلم، ألا وهو تقدم وجودهم، لتقدم وجودهم أي أنهم خلقوا قبل الإنس. هذا هو التعليل المناسب لتقديم الجن على الإنس في الآية. أما الرازي، أما أبو بكر الرازي، فقد أتى بتعليل غريب وعجيب، فقال: لأن عبادة الجن سرية حيث لا نراهم، والعبادة السرية لا يدخلها الرياء. وهذا ليس بصحيح، فليس كون ليس كوننا أو كوننا لا نراهم أنهم لا يرى بعضهم بعضا ولا يدخل فيهم الرياء. طيب، قوله والإنس، الإنس هم بنو آدم وأبوهم هو آدم، كما أن الجن أبوهم إبليس. وهناك مسألة هل للجن أب ومن هو؟ هذه المسألة يأتي ذكرها إن شاء الله لاحقا. أما سبب تسمية الإنس بهذا الاسم فلأمرين: الأمر الأول لأن كلمة إنس مأخوذة من الأنس، وهو ضد الوحشة، حيث يأنس بعضهم ببعض ويألف بعضهم بعضا. وقيل من النسيان، وهذا طارئ عليهم ابتداء من آدم إلى آخر بنيه وذريته، فنسي آدم ونسيت ذريته. أما قوله سبحانه وتعالى إلا ليعبدون، فهنا الاستثناء في إلا ليعبدون في هذا الموضع يسمى استثناء مفرغا، يفرغه من كل شيء إلا من شيء مستثنى واحد، إلا من المستثنى فإنه لا يفرغه. والمعنى تقدير الاستثناء هذا: ما خلقت وما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا ليعبدوا، شيء واحد. ما خلقتهم ليأكلوا أو ليشربوا أو ليسرحوا أو ليمرحوا أو ليتلاعبوا، ما خلقتهم لأي شيء إلا للعبادة، لعبادتي، لتوحيدي. وانتبه، إياك أن تغفل عن الحكمة التي من أجلها خلق الله الإنس والجن، التي من أجلها خلقك الله. لماذا خلقك الله؟ لعبادته. لأن بعض الناس قد يغفل عن الحكمة، بل ولا يعلم، لا يعلم الحكمة التي من أجلها خلقه الله، فيصير بعض الحيوانات خيرا منه، بعض الحيوانات خيرا منه. وقد ذكر في شأن البقرة التي عرفت الحكمة من خلقها أنها خلقت لتحرث بعد تسبيح الله وذكره. ركب رجل خالف الحكمة، ركب رجل على ظهر البقرة، البقرة التفتت إليه تقول إنا لم نخلق لهذا، صور لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرب. الآن البقرة فهمت الحكمة، وبعض بني آدم لم يفهم الحكمة، هذه الحكمة التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى، إلا هذه أداة استثناء، حرف استثناء. ما هو الاستثناء ها هنا؟ ها؟ استثناء مفرغ، يعني تفرغه من كل شيء إلا من المستثنى. طيب، ما هي اللام في قوله ليعبدون؟ اللام في قوله ليعبدون تسمى لام التعليل، لام التعليل لبيان العلة، لبيان الحكمة من خلق الجن والإنس. لكن هل التعليل هذا شرعي أم قدري؟ هل التعليل شرعي أو قدري كوني؟ التعليل شرعي لبيان الغاية، وقد تقع وقد لا تقع، قد تقع من الإنس والجن جميعا وقد لا تقع، فهي علة شرعية يبينها الله، يقول ما خلقتكم إلا لتعبدوني فاعبدوني، يأمرهم. وليس تعليلا قدريا بمعنى أنه لا بد أن يقع، لا، ليس التعليل تعليلا قدريا كونيا. وما الفرق بين التعليل الشرعي والقدري؟ ما الفرق بين التعليل الشرعي والقدري عندك؟ أن الشرعي قد يقع وقد لا يقع، طيب، والقدري لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. وهذه الآية تشبهها آية أخرى، ألا وهي قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ليطاع، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. اللام هنا للتعليل، تعليل ماذا، شرعي أو كوني؟ شرعي، لأن الرسول قد يطاع وقد لا يطاع، هذا الفرق بين التعليل الشرعي والقدري. فما معنى ليعبدوني؟ فسرت بعدة تفاسير ومؤداها واحد، فسرت بمعنى ليوحدوني، ليوحدوني. ما معنى ليعبدوني؟ أي ليوحدوني، وهذا قاله كثير من السلف. التفسير الآخر ليعبدوني أي لآمرهم وأنهاهم، لآمرهم وأنهاهم. وهذا قاله مجاهد واختاره الزجاج، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى؟ بلى، إنه خلق لحكمة عظيمة، ألا وهي عبادة الله وامتثال الأمر واجتناب النهي، ليكون عبدا، ليكون عبدا يسمع الأوامر فيمتثلها. المعنى الثالث: ليقروا بالعبادة طوعا أو كرها. وهذا روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليقروا بالعبادة طوعا أو كرها، خضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. طيب، هذه مؤداها واحد، وذلك لأن التوحيد إذا تعلمه المرء عرف قدر الله سبحانه وتعالى، فوطن نفسه على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهكذا أيضا يكون عنده إقرار بعبادة الله عز وجل، إقرار بعبادة الله عز وجل. وهنا إشكال وردت في كتاب الله تعالى آية تبين أن العلة من الخلق التعارف بين الخلق: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ففهم بعضهم أن الحكمة من الخلق التعارف، قيل له تعارف فقط، تعارف الناس البشر، قال نعم، والدليل موجود في القرآن. ما هو الدليل؟ قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، في الأخير لتعارف. كيف يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا بأن هذا الفهم خطأ واضح في الآية الكريمة، لأن الله سبحانه وتعالى علل جعلهم شعوبا وقبائل للتعارف، ولم يعلل للخلق، لم يعلل للخلق، وإنما هو لي للتعارف. ولذلك ورد في الآية نفسها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إشارة إلى قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا ما الحكمة من خلق الإنسان؟ للعبادة، ما هو للتعارف؟ طيب، سؤال آخر: هل الحكمة من خلق الجن والإنس نفع الله عز وجل، أن ينفع الله بحيث إذا أطاعوه نفعوه؟ هل الحكمة من ذلك هو هذا؟ طيب لا، ما الدليل عندك؟ الآية التي بعدها، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وفي الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ما الحكمة من خلق الموت والحياة؟ ها، من أجل الحكم هذه، ما الحكمة من خلق الموت والحياة عندك؟ أليس الاختبار؟ أحسن، والآية دليل على ذلك، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. طيب،
هناك تعريف للعبادة، بما أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا الحكمة التي من أجلها خلقنا، فالعبادة لها حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية، معنى العبادة في اللغة العربية التذلل والخضوع، التذلل والخضوع. وسميت وظائف الشرع التي كلف بها هذا الإنسان سميت عبادات، لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين. لماذا سميت الصلاة عبادة والزكاة عبادة؟ لأن الفاعل الذي يقوم بهذه العبادة يعملها خاضعا متذللا، خاضعا متذللا. ويقال أيضا طريق معبد أي مذلل، طريق معبد أي مذلل. وقد قال أيضا طرفة ابن العبد أحد الشعراء في الجاهلية، قال في معلقته: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. البعير المعبد أي البعير المذلل. وكيف صار دليلا؟ قيل إذا أصيب بالمرض صار بعيدا ذليلا لعدم مخالطته، لعدم مخالطته. طيب، فإذا أضيف إلى التذلل والخضوع المحبة، كانت قد اجتمعت أركان العبادة، ينضاف إلى الذل محبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. إذن لا تكون عبادة، العبادة عبادة لله إلا إذا اجتمع ركنان. ما هما؟ اجمعهما، غاية المحبة وغاية الذل، كمال المحبة وكمال الذل لله سبحانه وتعالى. أما معنى العبادة في الاصطلاح فقد عرفت بعدة تعاريف، عدة تعاريف، لكن يكفي أن تأخذ واحدا أو اثنين من هذه التعاريف. أجمع تعريف للعبادة كي تعرف أنت، تقول أنا عرفت الحكمة التي من أجلها خلقني الله، لكن ما هي العبادة؟ كيف أعرف أن هذه عبادة؟ الجواب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل ما أحبه الله فهو عبادة، كل ما رضيه الله عز وجل فهو عبادة، سواء كان قولا أو فعلا أو غير ذلك. وهناك تعريف آخر، تعريف للفقهاء والأصوليين، حتى إذا جئت إلى مجال الأصول لا تستغرب من هذا الأمر. فهذا تعريف عند بعض الفقهاء والأصوليين، أن العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، من غير اضطراد عرفي، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني أن هذه العبادة ما جاء في الشرع فهو عبادة، ما جاء به الشرع من الأقوال والأفعال فهو عبادة، من غير أن يتدخل العرف أو يتدخل العقل قبل هذا وهذا، تقول هذا في الشرع جاء به الشرع، جاء به الدين، هذا الأمر الذي جاء به الدين يسمى عبادة، من دون النظر هل هو متعارف عليه أو دل عليه العقل قبل هذا وذاك، أنت تعرف أن هذا أمر شرعي، أمر ديني، من دون تدخل العرف أو العقل. فهل فهمتم؟ طيب، هناك سؤال سأجعله واجبا، ما قد بلغت 45، أنا ألاحظ 37 دقيقة حاصرة. طيب، هناك سؤال سأجعله واجبا. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: مدار العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. مدار العبادة على كم؟ 15 قاعدة، 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك قال أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب، مستحب، مكروه، محرم، مباح. قال: وهذه لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. كم اجتمعت؟ يعني عندك القلب واللسان والجوارح، اجتمعت الأحكام التكليفية 5 في القلب، يعني هناك واجب قلبي ومستحب قلبي ومحرم قلبي ومكروه قلبي ومباح قلبي. اللسان، هناك واجب لساني، مستحب لساني، محرم لساني، مكروه لساني، مباح لساني. الثالث الجوارح، واجب جارحي، يعني نسبة إلى الجارحة، مستحب جارحي، محرم، مكروه، مباح، جارح. أريد منكم أن تحضروا مثالا لكل قسم، ولكم مهلة يوم بتمامه، من الآن الصباح إلى غد صباحا، خمس عشرة قاعدة على القلب واللسان والجوارح، من كملها كمل مراتب العبودية. لابد أن يفهمها فهما جيدا هذه. ولماذا لم أسردها لكم؟ لأن الوقت يحتاج إلى مزيد من الكلام في هذا الموضوع، لكن عند أن تبحث وتجد في البحث لكل قسم مثال تجد فائدة إن شاء الله، ولعلها ترسخ في الذهن أكثر. العبودية تنقسم إلى قسمين حتى لا تذهب عنك الفوائد المتعلقة بالعبودية. العبودية تنقسم على قسمين، يقال تنقسم على وتنقسم إلى، وبعض اللغويين يعبر بعلى يقول لأنها أفضل، لأن الانقسام لا يكون إلا على الشيء ولا يكون إليه. الأول عبودية عامة، وهذه هي عبودية أهل السماوات وأهل الأرض كلهم، عبودية القهر والملك. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يأتي وهو عبد ذليل خاضع لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية طوعا أو كرها، هذه عبودية عامة. هناك عبودية خاصة وهي القسم الثاني. العبودية الخاصة هي عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر. قال الله سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يتبعون اتباع الأوامر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عبودية خاصة فيها الطاعة، فيها المحبة لله سبحانه وتعالى، فيها اتباع الأوامر. طيب، وفي قول الله سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. افهموا الآيات، لأن فهم الآيات والمناسبة من ذكرها مع هذا الموضوع الكبير موضوع التوحيد يثمر ثمرات طيبة، ثمرات طيبة، يترسخ عندك التوحيد أكثر، تتعمق فيه أكثر. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. إذا تعلمت التوحيد وفهمت التوحيد كنت من العلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. لكن إذا لم تكن عارفا بالتوحيد، لو كنت سيبويه في اللغة، سيبويه في اللغة والحافظ ابن حجر في المصطلح، مصطلح الحديث، لما يعني نفعك ذلك حتى تكون دقيقا في أمور التوحيد، دقيقا في أمور التوحيد، تعرف مواضع من الشرك ومواضع من التوحيد، وهو الذي سيمر معنا إن شاء الله تعالى. ولا بأس إذا أبطأنا في البداية قليلا، سنهرول في الوسط وفي النهاية، لكن لا تستبطئوا أي كتاب تعلمتموه، أهم شيء أن تكون الثمرة حاصلة. ولكي تطرد النعاس عليك بأمرين، الأمر الأول عندك الكتابة، الأمر الثاني المراجعة، الإجابة، المشاركة، الانتباه، تفضل، الإخلاص. يعني أن تكون هنا، أن يكون هناك دافع ورغبة لهذا الخير، يعني يكون عندك رغبة ما تنام، تحب تستفيد ما ستنام. ثانيا اكتب، يذهب النعاس. إذا اجتمع الأمران أثمر ثمرة طيبة. 45 دقيقة، لكن من غد إن شاء الله سيكون التسميع، سيكون التسميع ابتداء بالباب الأول يسرده كاملا حتى نمضي على الجميع، ثم إذا انتقلنا من هذا الباب إلى باب آخر يكون تسميع الباب الآخر وهكذا. تفضلوا بارك الله فيكم.